نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء الجمعة والذي كان ولله الحمد والمنة يعقد في المسجد إلا باستثناء الإجراءات الاحترازية سواء في رمضان الماضي والآن، ونقله عن بعد، ويقصده بفضل الله الكثير من الناس مما يبشر بالخير فيما يتعلق بالسنة. وحينئذ لا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن أنعم علينا سبحانه وتعالى مثل هذا اللقاء والذي تدرس فيه قضايا معاصرة وأحكام شرعية تعم بها البلوى على وفق السنة، يجتهد معلم فيها أن يدير مسائله لتدور مع الأدلة الشرعية من الكتاب وصحيح السنة، فهم الصحابة ومقاصد الشريعة والقواعد الموروثة عن أئمة الدين. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو جهد المقل والتقصير حاصل، لكن الله يعفو، إنه كريم عفو حليم سبحانه وتعالى، ويجازي في العلم والصدقات بالقليل الكثير. قال الله تعالى: وقال ربي زدني علما، وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنسأله أن يجعلنا بعد هذه المجالس من العلماء الراسخين الذين يصدعون بالحق لكن مقيدا بالسنة وهدي السلف الأولين والحكمة التي ارتضاها لمن يدعو إليه وهو رب العالمين الحكيم العليم. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسيعقد هذا المجلس والذي هو في الفقه في السنة، والذي التعبد بسماعه وحضوره ودراسته أفضل من الحج والصلاة والصوم والاعتكاف والصدقة النافلة. قال الشافعي: أفضل النوافل طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. واخترنا عنوانا في هذا المجلس يحتاج إليه جدا. السنة مصدرها وفضلها وأثرها في إصلاح الأفراد والمجتمعات. ونبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه أن يلهمنا رشدنا ويعيننا على رضوانه بصدق نيتنا في بيان ذلك تقربا إليه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فنبدأ بالمسألة الأولى، وهي بيان ماهية السنة. ما هي السنة؟ السنة هي الطريقة، سنة الأولين، طريقة الأولين. والله هذه سنتي في أولادي، أي طريقتي معهم، هذا معنى السنة في اللغة. وفي الاصطلاح هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. وأضفنا كلمة أو ترك لأنه كما هناك كما ذكر ابن تيمية سنة فعلية كالشيء الراتب الذي واظب عليه النبي، وهو أداء ركعتي الفجر في الحضر والسفر خفيفتين قبل الفجر. كذلك هناك سنة تركية، وهي بمعنى البدعة، وهي إذا قام المقتضي في زمن النبي للفعل ولم يفعل، وكذا في زمن الصحابة ولم يوجد مانع من الفعل ومع ذلك ما فعل وترك ذلك تركا راتبا، فلا يكون السنة إلا وجوب تركه. نعم، وجوب تركه. كما قال ابن تيمية والترك الراتب من النبي سنة كما الفعل الراتب سنة منه. مثاله ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركا راتبا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم تركا راتبا التأذير العيدي. نعم، ترك راتبا صلى الله عليه وسلم جمع القرآن، ما جمعه في مصحف واحد، ففرق الصحابة، فالقرآن جمعوه من بعده لأنه ترك ذلك ترك الراتب. والأذان للعيد تركوه، سبحان الله. اي نعم، تركوا التأذين تركا راتبا لقولهم في أنفسهم أنه قام المقتضي في زمن النبي للتأذين، فالغفلة تحصل في أي وقت، ينسى الإنسان، سبحان الله. هذا عثمان دخل المسجد متأخر من عمر، يقول أي ساعة؟ قال ما شعرت إلا، وهو عثمان معروف، لكن طرأ عليه النسيان، فقام المقتضي للتأذين العيد ولم يكن هناك مانع، المؤذنون كثر، فالنبي أعرض عن تأذين العيد، فكان السنة الواجبة تركه. وفي الأمر هذا الديني تركه، لا كركوب الطائرات، ركوب الطائرات أمر دنيا، قال النبي أنتم أدربوا بأمور دنياكم، لكن كان الواجب عندهم ترك التأذين العيد. أما جمع المصحف، نعم تركه النبي ترك راتب، لكن كان في عصره المانع موجود أن يجمعه كله. ما هو المانع؟ لم يتنزل القرآن كله حتى يجمع، ينزل بتدريج، كان هناك مانع ولم يحصل مقتضي، لأن النبي حافظ المصحف كان وقتها. فحيث مات النبي وخشي ضيع القرآن، قام مقتضي عند عمر أو عند أبي بكر أن يجمعه، فجمعوه، فصار إجماع، فلا يستدل بجمعهم على جواز البدع كما فعل أحد منظري البدعة في الشام لما نظرته قال يجوز الابتداع في الدين لأنه يجوز بالإجماع جمع المصحف، فهذا إقرار من الصحابة جواز الإحداث في الدين. كذب عدو الله، ليس كذلك، بل لأنه لم يكن مقتضي في زمن النبي وقام بعده وكان مانع في زمن النبي من جمعه. إذن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة البول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول فعل كتقبيل الحجر الأسود في الطواف، إقرار إما عادي كإقرار أكل الضب في مائدته فيجوز عادة أن يأكل الإنسان الضب لأن النبي أقر أكله وكان يأكله خالد وليد في حضرته، أو إقرار عبادة كإقراره رجل صلى الركعتين التي فاتته قبل الفجر بعد الفجر وتبسم لما قال هاتين الركعتين صليتهما اللتين قبل الفجر فأقره النبي، أو أقر الرجل على ذكر مثل قوله حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وهكذا. هذه كلها سنة إقرارية، يعني هذا هو تعريف السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال حينئذ للجميع ممن يتابع هذه الدروس وأظن عنده سؤال جواب الحمد لله على ذلك، فلله الحمد والمنه، خاصة الإخوان المتابعين لنا من قديم، هل معنى إذا قلنا أنها سنة أنها فقط تكون مستحبة أم يمكن تكون سنة واجبة وما الدليل؟ نعم إخواننا أجيب بارك الله فيكم. الأخ عمر رضوان تفضل.
لا شك يمكن أن تكون سنة واجبة ويمكن أن تكون سنة مستحبة ويمكن أن تكون سنة مباحة.
إذن السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الأخ عارف رفع إصبعه ما الدليل على أنها ممكن تكون واجبة؟ الأخ ويس العروسي أو عمر عارف، وين عمر عارف اختفى؟ الظاهر طلع الشبكة عنده طلع
لعله.
طيب خل نعم. تركب جدائي.
نعم أنا تركب فضل. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. محفوظكم الشيخ الأسهم مرفوع للنبي لو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
صحيح، ما هذا قاله ابن مسعود في صلاة الجماعة وسماها سنة وعبر عمن تركها بالضلال. إذا تكون صلاة الجماعة سنة واجب ولا مستحبة؟
واجبة.
واجبة، أحسنت. فإذا السنة ليس فقط تطلق كما يطلقه متأخر الفقهاء على إشكاله على المستحب، بل ممكن تكون سنة واجبة، زي ما أقول لولدي روح صلي يا ولد في المسجد ترى سنة، أي سنة واجبة يا ولدي تعذر إذا تركتها أو تعاقب إذا تركتها. فهمتم كيف؟ إذا السنة طريقة النبي وتشمل الواجب، ترك المحرم، ترك البدع، كلها سنة، كلها سنة، إما فعلية واجبة ومستحبة أو تركية، نعم، وهي البدع. طيب، وهو كذلك فالقول مثل ما ذكرت لكم والفعل كذلك والإقرار كذلك، فهذه كلها طريقة النبي تسمى السنة. حينئذ ننتقل للمسألة الثانية، فضل اتباع السنة. طيب نقدم مقدمة يسيرة حتى تعرف فضل السنة. أنت الآن كنت أخاطب بهذا من كان في غفلة عن طلب علم السنة، يعني ما كان يحضر حديث في صحيح البخاري ولا كان يهتم بشيء اسمه السنة يبحث فيها ويعرف صحيح من ضعيف، ما عنده اهتمام. تذكر كيف كانت حياتك والآن كيف أصبحت حياتك؟ أنا لا أستدل على طريقة البدع بالواقع، لكن استئناسا أقول لي أحرك فيك شيء الآن. تذكر لما بدأت تطلب علم السنة وواظبت على دروسها وصرت اشتريت من مكتبة معنا صحيح البخاري صحيح مسلم مسند أحمد وتتابع بشغف لا يفوتك ولا سنة، حتى في الطريق السيارة تفتح قبل توصل حلقة، أعرف هذا من طلبتي الحمد لله جزاهم الله. طيب هل أصابك ما ذكروه لي طلبة؟ قال أصابتنا في حياتنا انشراح وخير، وحتى في أمور الدنيا تحسنت أمور إلى آخره. وجاءتهم رحمة من رحمات الله، أنا أخص الطلب اللي صاروا يعملون بما سمعوا. هذا الذي حصل له أرجو من الله لا يكون استدراج لا شك، ما دام أنه يعمل مخلص، أصابته رحمة من الله، رحمة وسع عليه في الدنيا، رحمة أقبل العبادة مثل قيام الليل، مثل إصلاح خلقه مع أهله، كما أخبرني البعض لهذا أكثر من شخص، يعني مو بشخص واحد. قال بعد رأس السنة صرت أعمل، يعني صار يعمل بما سمع أو يحرص عليها، حصلت تغيرات في حياته لا شك. لا نقول هذا مدحا في الدرس أو مدحا في درس شيخنا فلان ولا علان، أبدا، هو الواقع هذا لدراسة السنة. طيب إذن ما الذي أصابته؟ ما دام أنه أخلص، رحمة الله. قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله والرسول لعلكم إيش ترحموا. إذا طاعة الرسول سبب لرحمة الله، لا إله إلا هو، نعم، طاعة الله والرسول، نعم، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الرحمة. قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم، من وضوح هذه الآية ابن كثير لم يجعل تفسير لها، لم يفسرها، مع أن أفضل التفاسير كما يقول الألباني تفسير ابن كثير، وابن تيمية يقول أفضل التفاسير تفسير الطبري شيخ المفسرين، كثرة الآثار فيه يعني. طيب، فلم يذكر ابن كثير تفسير هذه الآية لوضوحها، لأنه كم مرة قال لعل في القرآن متعاقبة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي ستحققكم التقوى إذا صمتم صوما لم تجرحوه إلى آخره وقمتم به على الوجه المطلوب سيورثكم التقوى لعلكم تتقون. نعم، فالقرآن لعل فيه متحقق، فحتما سترحم إذا اهتممت بالسنة والله، وتدرك رحمات الله في أضيق، ولو أصابك شيء تلهم الصبر ويضاعفك الأجر، مثل النبي هو رأس السنة وإمامها الأكبر، ولا ما سقط وانفكت قدمه، ما تعرض للدين، ما تدرك مرعونا اليهودي، ما دفوه في حفرة في أحد وكسر رباعيته وصابوا لأواء بيد خصومه أعداؤه. نعم، لكن قال ابن حجر الفتح هذا ليس عيب به أن يسقط من فرس لحق قدمه أن إلى آخره من بلاءات، أسقطوا بنته وأسقط حبلها، لحقوها المشركين وهي رايحة للمدينة عنده وسقطت، وجاءه الخبر أن بنتك سقطت ومسكه الكفار برجولها وسقطوها، بلاءات كثيرة تعرضها. طيب قال ابن حجر في مثل هذه البلاءات ليس عيبا بالنبي أن يصاب بها، ولكنه ألهم مقام إيش مع هذه البلاءات التي قدرت له، مقام الصبر، وهو أعلى مقامات العبودية، فرفعه الله بالصبر ما لا يرفع ربما لو لم تصبه هذه البلاءات. فهذه حينئذ من رحمة الله من جهة أن يلهمك الصبر مع تقدير المصيبة ليرفعك، لأن الله قال يوفى الصبر أجرهم بغير حساب، فيجيك بالبلاءات من الثواب بالصبر ما لا يأتيك بإيش بأحد العبادات كصدق أو كاعتكاف في مسجد أو بالصبر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب هذا الصبر رحمة وقت البلاء، كيف تلهمه وتوفق إليه إن لم تكن مطيع للرسول؟ أليس طاعة الرسول تستدعي منك شراء الكتب اللي تبين لك الأحاديث كالبخاري ومسلم، دراستها دراسة صحيحة على يد من درس على أهل العلم وأثنى عليها في العلم وتأكدت من علمه قبل أن تدرس عنده إلى آخره، إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ عنه العلم. فإذا قررت في حياتك أن تصنع ذلك، فانظر رحمات الله كيف تتوالى عليك إلى أن تكون من أسعد خلق الله في هذه السنن، كما قال ابن القيم رحمه الله كلما أقبل العبد على دين الرسول زاد شرح قلبه، كلما أعرض مما يعرض عن درس يهمله أو يسمع درس ويهمل العمل به، كلما أعرض ضاق صدره فمستقل ومستكثر. فتجد طالب أشرح الطلاب في الحلقة صدره، ما يسمع حلقة في عصر في مغرب في عشاء فاتته إلا يذهب تسجيلها ويدرسها جيدا، واللي فاته يسأل المعلم عنه، مهتم مهتم جدا مثل عمر بن الخطاب. فهذا تجده في عنده من السعادة والهداية والرحمة ما لا تجد عند الطالب الأقل منه مستوى في ذلك، فلا يحضر إلا قليلا، وإذا حضر يعمل بشيء قليل لا يهتم في أكثر اهتماماته أو من اهتماماته الأكثر دنيا. لا شك في فرق بينهم في الرعامات، هذا تجده منشرح ميسر أموره، وإذا حصل له لأواء أو شيء ولهم الصبر، وجد لذة الصبر في معركة البلاء. طيب، إذن هذه المسألة الأولى، الرحمة. الرحمة نحتاجها. كيف نعرف أن العبد رحم؟ أنه يدل على الخير ويوفق للعمل بمقتضاه. هذه الرحمة العظيمة. إنما أنا رحمة المهدات، يوفق للخير فيعلم الصبر وفضله ثم يعمل به في وقت المصائب، هذا مرحوم. هذا من جهة ديني، من جهة ما يتعلق بالآخر. أما في الدنيا فقد تقترب منه مصيبة فيرحم، تجاه واحد يقرب منه يبيع لها بيوقع فخ يأخذ فلوسه، فيرحم الله لاهتمامه بالسنة فيقول لا من مشترك معك، يقبض قلبه الله منه فلا يشترك فلا يذهب ماله. فعلى قدر ما تقبل على العلم يحفظ الله مالك يرحمك، على قدر ما تدبر منه يحصل لك من ضياع المال والبلاء ما لا يحصل، على أنه قد يبتل الإنسان كما لا يخفى عليكم ذلك. فرق بين البلاء والتكفير الذنوب. المعاقبة على الذنوب في فرق بينهم لا شك. حينئذ تأتي الفضيلة الثانية بعد أن عرفت أنه يرحم لاتبع الرسول، وكم أكرر هذا المثل حتى بشيء يتجدد لنا كل يوم. وحنا سوق السيارة رجل مطيع للرسول اشترى كتب السنة وصار يبحث وصار يسأل وأحب السنة واتبعها قدر المستطاع قبل أن ينام، قراءة الكرسي عندما يستيقظ استاك إذا راح ما قام من النوم يستنشق من خيه الماء، كل ما يسمع سنة نقرأها في سنة البخاري سنة أبي داود البخاري يعمل فيها قدر المستطاع. فهذا يرحم، يكون ماشي بسيارة تخرج عليه سيارة فجأة رحمة الله ذكته في أضيق الأشياء، يلف لفة بسيطة يسيرة فينقذ من تقلب السيارة والموت، والآخر المعرض عن دين الرسول لا قدر الله المستخف أو إلى آخره، لأدرك الرحمة فيتورط فيوكل لنفسه فيكون تلفه أو عطب بعض أعضائه. طيب، هذا مثال فقط للرحمة. يرحم في قراراته فلا يتسرع في قرارات تودي بدنياه وأخرى، يرحمه الله ويرسله من يسعف بالرأي في الدنيا أو يسعف نفسه بفكرة يلهم الله إياها فينجو من ورطة. الرحمة نحتاجها في كل وقت لا شك. الفضيلة الثانية لاتباع الرسول الهداية، هذه أثمن ما يكون. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إذن في جلب الرحمة لنا بطاعة الرسول والهداية مقتضى أن نطلب أو نقصد سبب ذلك، فسببه طلب العلم، فإنه طلب العلم وثابر فيه حتى تعلم سنة الرسول ما يعمل بها، وأخلص في طلب العلم وأخلص العمل وصبر، فورث ذلك هداية خاصة، هداية خاصة ومعية خاصة ورحمة خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا يسبقكم يرتقي الله حتى يطلب علم السنة فيعرف كيف يتقي الله، لا، ولا يهتدين تطيعون تهتدوا حتى يتعلم السنة فيعرف كيف فيهديه الله، ولا يرحم إلا يتعلم السنة فيعمل بها فيرحمه الله. شوف هذه الثلاث أشياء معية خاصة من نصرة يدل عليها إن الله مع الذين اتقوا، أي أهل السنة الذين تعلموها وعملوا بها فهم من الذين اتقوا والذين هم محسنون بذلك، لا شك ولا ريب في هذا. فتجد عند السلفي المسلم من الرحمات والفضائل وانشراح الصدر والتوفيق ما لا تجده عند مسلم لكن ارتضى مذهب الإخوان عياذا بالله أو التبليغ أو صار صوفيا أو وكان لم يكفر بعد، لم يقل الله في كل مكان أو يأتي ببدع مكفرة بل ضال مضلة، فلا تجد عندهم الرحمة ما تجد عند السلفي الذي اتبع السنة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وتجد عندهم الهداية والتوفيق ما لا تجد عند هذا الذي اتبع السنة والحمد لله. طيب، فهذا من فضائل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من فضائل اتباع الرسول السبب، كم شفنا، أنا شفت بعيني شخص حريص وينكر المنكرات، بعد فترة شفته يقص شعره كأنها قصتها الشباب الماجم، ويلبس لباس غريب ويعبث بلحيته. إيش الإشكال في هذا؟ ما ثبت. كنت أعرف فيه ظاهر الصلاح لكنه لم يطلب العلم عند أهل الحديث، ما وفق، كان يسمع المحاضرات اللي يسمون هذه عند الصحويين، يعني يهتدي بقصة سمعها، يعني أنه يعني شخص كان ماجن وكذا وثم استيقظ وتاب إلى الله، ما اهتدى بالعلم الراسخ على يد علماء، فيكون علمه هش، يعبد الله على طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه الفضل من اهتدى على أهل الحديث الراسخين في العلم، ومن اهتدى على القصاص. فشفت شخص اهتدى على القصاص، شخصين، أحدهم رأيته يعظ في مسجدنا اللي قبل هذا الذي أدرس فيه أنا قبل حوالي 20 سنة، قام يلقي كلمة ويذكر في حديث موضوع ويذكر، فلحقته قلت له هذا الحديث يذكر موضوع، ما اهتم يمكن ما رجع للناس قال أنا أستغفر الله على حديث موضوع أو كذا. المهم تدور الأيام يا إخواني، هذا اللي اهتدى عليه القصاص وصار على طريقته بالقصص في كلمات المساجد، على طريقته ما اهتم بالحديث ولا صحيح ضعيف ولا، فهذا نموذج. فلقيت هذا الشخص بعد الكلمة قلت ترى هذا الحديث ذكرته مكذوب أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إسناده لا يصح، وهو ذكرت له كان يتكلم عن الغيبة، وكان يذكر حديث كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، أن تستغفر لمن اغتبته. فقلت هذا لا يصح الحديث، أعطاني ابتسامة هكذا وما اهتم أنه يصلح الأمر ويقول إذا اللي يبين للناس، وإن شاء الله ما عاد بتكلم بالحديث إلا ما أطلب طلب الراسخين في العلم، ما أقول الحديث ثم أسأل عنه كما يفعل بعض القصاص. طيب، والدور الأيام والليالي، سنة سنتين ثلاث لا أذكر، وكنت من مطالب أراها النصح، فكنت إذا خرجت مع أهلي يعني ما أسلك مسلك جماعة أو شيء، إذا خرجت مع أهلي وشفت شباب هناك عندهم عود أو شيء أستأذن أهلي أو أقول لهم ابعدوا شوي وأروح وأجلس معهم وأنكر عليهم هذا المنكر وخوفهم بالله، بس يعني ما هو مثلا يعني نظام خروج أو شيء، هذا واجب نصيحة. فرحت شفت شباب في أحد الرحلات هذه جالسين، فقلت أروح أجلس معهم وأنكر عليهم وأبين لهم. والله يا إخواني وأنا أتكلم مع الشباب وأخوفهم بالله وأنكر عليهم ما أراه من، إذا أتصفح في الوجوه، إذا هذا الوجه نفسه الذي قام وألقى موعظة في المسجد عندنا، أطالع هل هو متغير وعابث بلباس بهيئته؟ إيه نعم هو، وعرفني واستحى ذكرني سبحان الله، لأن الناس أحيانا ما ينسى ذكرني. فرأيت كيف عاقب الترك اتباع طريقة الرسول الزيخ. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. نعم، ما طلب العلم على وجهه وتمسك به حتى يثبته الله. إذن الثالث الثبات، وهذا مأخوذ من الآية لا من هذه القصة، الآية نقول القصة هذه لاستئناس فقط. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا، فما ثبت مثل هذا لأنه ما كان يمشي على طريقة أهل السنة. ثم يأخذ العلم من علماء المتبعين للسلف محققا نقيا كالعذب من ماء الزلال، إنما أخذه عن غير مصدره، فحينئذ تغير بعد ذلك وصاحبه المنكرات إلى آخره. نعم، هو يكون يلعلع صوته في المسجد المنكر والمنكرة، وصار يمشي مع المنكرات. ليش؟ ما اتبع منهج السلف في لزوم طاعة ولي الأمر، في التوحيد، في تثبت الحديث، ترك الخرافات، ترك البدع، ترك الجماعات المحرفة الإخوان والتبليغ والسرية، ما اتبع منهج، فضل في آخر أمره. لأنه كان يصيح، وهم ترى هالخونج يصيحون بترك المنكرات، يعنون ولاة الأمر وخرج عليه، ما عندهم. نعم، أكثر شيء يريدونه بهذا حث الناس كما كان أسلافهم يفعلون في عهد عثمان، قال أظهروا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإذا اجتمع لكم الناس والتفتوا إليكم اطعنوا في ولاة الأمر. شفت؟ هذه طريقة معروفة متوارثة، التهيج من طريق المنكرات الظاهرة على ولاة الأمر. والسلفي ينكر المنكرات الظاهرة. ابن باز أنكر ابن باز الاختلاط، وأنكر الأغاني، وأنكر الربا في البنوك، وأنكر، لكن ما استعملها للتهيج على ولاة الأمر كما يفعل حزبي. فرق. أنكر الإمام أحمد في خلق القرآن، ولي الأمر كان يقول خلق القرآن، لكن ما استعمل أسلوب تهيج على إيش؟ على ولي الأمر في قضية خلق القرآن، مع كان يدرس المدارس. لذلك أنكر استنكرت ما نقلته أخت شقيقة لي من دروس أناهيد السميري عندما كانت تغلق الباب عليها وتنتقي طالبات معينات، وكانت من انتقيت هذه الأخت، فلما أغلقت الباب عليهم قال عمر بن العزيز رأيت الناس يستمعون دون العام فعلم تأسيس ضلالة، فكانت تذكر لهم في المجلس الخاص هذا وممنوع التسجيل فيه، تقول لهم أناهيد المناهج قاعدة تتغير وإحنا ساكتين، إيش تريد أناهيد السميري؟ انتبهوا لبناتكم وانتبهوا عمن يأخذ العلم، عمن يأخذ العلم. طيب، فإذا المسألة خطيرة جدا، وهي أخذ العلم عمن لا يعرف بالرسوخ واتباع منهج السلف الصالح رحمهم الله ورفع الله قدره. طيب، إذا كنا نعني بهذه الفضائل وهي الثبات والاهتداء والرحمة، فنعني إذا طلب علم السنة على وجهه عند أهله محققا ودق بالتدقيق الذي قال الشافعي تعلم دقة العلم فإنه ينسى، وقال عمر بن عبد العزيز ليس الخير أكثر ما لك أن تتحقق من العلم وتعقله وتعمل به، يعني طلب تطلب عند أهله الذي هم فاهمين له إلى آخره، هذا هو العلم. طيب، ومن فضائل السنة، حفظ النفس والمال والضرات الخمس، اللي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. اي والله، من تعلم السنة حفظت له الضرات الخمس، هذا من الفضائل. خذ مثلا بيع التأجير المنتهي بالتمليك، أفتى علماؤنا الراسخون في العلم مهما عددوا في طرقه، تأجير مع الوعد بالتملك، بيع تأجير منتهي بالتمليك، فهو يصب في مصب حديث تكلم به النبي نهى عن هذا النوع من البيع قبل أن يخلق من يتكلم بهذا البيع ويبيع سيارات بيع تأجير منتهي بالتمليك. نهى النبي عن بيع الغرار، واضح أنه بيع غرار. زارنا شيخنا على الأصولي 40 سنة درس الأصول الغديان في العمل، وألقى عندنا كلمة بعد العصر، ألقى عندنا كلمة أو سمعنا منه كلمة منها، قال نهى، اجتمعنا نحن العلماء يعني ونهينا عن بيع التأجير منتهي بالتمليك بعد طبعا سنتين وهم يدرسون ويبحثون حتى وجدوا هذه السنة أنها موافقة، أنه بيع غرر. كان من أربعة منهيات هذا البيع أنه بيع غرر، أنه يغر الزبون لبيع لا يريده، لو قيل له اشتري السيارة استأجر السيارة 4 سنين ما استأجرها، قال نملك إياها يستأجرها ويريد الاستئجار، ثم يقع في هوة سحيقة فيطرد من عمله أو يكسر فلا يجد مال يسددهم، ما يعمل بحديث نظر لميسرة في سسحول لا يعمل في ميسرة. نعم، وش يسوون؟ يأخذون السيارة ويبيعونها، وكان يظن يملكها وغر بذلك ولم يملكها. المهم أنه بيع غرار. شوف كيف حفظت السنة مالك، حفظت السنة عقيدتك. قال النبي من أتى عرافا أو كاهن فسأله عن شيء، إيش سأله عن شيء ولم يصدقه لم تقبل أوساط 40، فإذا زجر الرجل بهذا ما عاد يروح عندهم، لأن الذهاب عندهم ذريعة لاقتناء تبني عقيدتهم. السنة حمتك أن تنظر لأبراج الحظ حينئذ بهذا الحديث، فكم ناظر لأبراج الحظ أخذ بقول الكاهن أنه سيصير لك كذا وكذا صدقه وكفر. في آخر المجلات تجي أبراج الحظ العقرب الآخرة، وصارت تباع كما سمعت، يعني بعض الحلق مكتوب فيها حلقات في اليد مكتوب فيها أبراج الحظ، وهذا لا شك من نشر المنكر، لأن هذه الأبراج لا يجوز تبنيها واعتقاد أنها حق حتى توضع في أماكن مثل الأساور ونحوها. طيب، السنة حمت نفسها، حمت الأنفس والثمرات والأموال بنهي عن خروج عوي الأمر في عدة أحاديث، فلا خرجوا إيش حصل لهم؟ ذهبت أموالهم، ذهب دينهم. السنة قالت من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبديه علانية. شوف لما نصح في تويتر إخوانك والسرورية والموقوفين في السجون واسمها والاختلاط في البحر والأغاني وجابوا راقصة والحكومة والحكومة والحكومة، في بعض الدول لما ركزوا على وضخموا وهبهتوا بلبهتوا ولاة الأمر وخرجوا في تونس وخرجوا في هذا، ماذا حصل؟ ذهب أمر الدين والدنيا. لكن الله لطف بنا في بلدنا هذه بعد فضل الله وجود علماء راسخين ولاة أمر، نظام الحكم عندهم العقيدة، فتميزت هذه البلد في الأمن كما هو معلوم عندكم، أخذ المركز الأول في العالم. الذين آمنوا بالمسلمين ظلم ولا يكرهون الأمن وهم مهتدون، تحقيق التوحيد سبب عظيم للأمن ولا يسمح بالشرك هنا. وعلماء راسخون أنكروا كوزعة الأمر مجتمعين حتى صار المواطنون صفا واحدا مع ولاتهم، ولله الحمد والمنة. إذن السنة حفظت لك ذلك، وأنك كما في صحيح البخاري من حديث عباس من رأى من أميره شيء يكره منكر كره منكر فعله. نعم، قال فليصبر، ما قال يخرج بلسان ويحرك قلوب الناس الخروج، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبه مات مات من الجاهلين، ما يموت شهيد في الشوارع، يموت شهيد ويخارج عوي الأمر، يخل النظام ويسفك الدم ويموت شهيد كما قال في رابع العدوية الإخوان المسلمين المسلمون. لا والله كذب، والسورية وأضرابهم لا كذب، ونريد خلافة راشدة، ونريد إذا بويع لأميرين فاقتلوا آخرهما. إذن تسقط كل الجماعات بهذا الحديث، لأنهم يبايعون أمير في التبديل، أمير في السورية، أمير في الإخوان، دواعش إلى آخره، حزب الله، حزب الله، كل هؤلاء عندهم أمراء، فتسقط عروشهم بهذا الحديث، لأنهم يبايعون تحت إمارة إذا كانت موجودة. نعم، فإنها تسقط عروشهم، ولا يجوز أن يعقدوا إمارة بالفوضى ولو كانت بلد ما فيها إمارة برضه. فإمرهم قام على فوضى في هذا الباب، باب الولاية، مع أنها السنة أكثرت، حتى علماء العقيدة كصاحب شرح السنة اللكائي ملأوا كتبهم بالكلام على معاملة الأمر، وأنه لا يخرج عليه من عقيدة ومنهج أهل السنة ألا يخرج عليه بلسان ولا بسنان، من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره المعصية هذه التي أتاها الأمير، وليأتي الأمير ما أمر الله به من طاعته. أين حديثها؟ نعم، أيها الناس في سنة أبي داود أو سنة الترمذي حديث أبو مامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويساوي طاعة ولي الأمر بفرائض عظيمة، قال اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة. إذن من فوائد السنة أن سبيل دخول الجنة وحفظ المال والنفس والأنفس بطاعة، بعد التوحيد بطاعة ولي الأمر، وأن ذلك من تقوى الله كما في هذا الحديث الأخير، عليكم بالسمع والطاعة تقوى الله والسمع والطاعه، دلن التقوى لن تتحقق في الدول الا بالسمع والطاعه لامير. قال ابن تيميه رحمه الله: لن يقعد الناس 60 سنة في ولايه رجل غشوم ظلوم يعني فاجر ولي امر وهم تحت امير خير من يوم واحد لا امير فيه. يقول امرهم كالعراق لما ذهب صدام، فوضى اكل اموال الناس بالباطل، دخلوا على المعارض وسرقوا الثلاجات والسيارات وغدت فروثة حمار، نسأل الله العافية. قال ابن تيمية: جاء في بعض الكتب لدي: أيها الناس يا عبادي، لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم، بذنوبكم سلطتهم عليكم. فهذا حفظته لنا السنة قبل أن يتكلم في العلماء، وإنما العلماء وصلوا كلام الرسول في باب طاعة ولي الأمر، وصلوا كلام الرسول، والرسول تكلم بما أنزل الله عليه، لأن السنة كان جبريل أنزل بها كالقرآن. أرأيته إذن من فضائل السنة حفظ الأنفس، حفظ الثمرات، نهت عن الخروج عن الأمر، نهت عن السرقة وذكرت أن السارق ملعون، نهت عن الفواحش وأن الناس إذا فعلوا الفواحش يحصل لهم مثل أمراض والطواعين لن تكون في أسلافهم. فالناس لم يسمعوا هذا الحديث يبتعدوا عن الفواحش والزنا بالنساء والأجنبيات بالحرام والتعرف عليه. أي قال: ما أظهرت الفاحش في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأمراض التي تكون في أسلافهم. إخواننا الإيدز كان في أسلافنا، ها الكورونا كان في أسلافنا يا جماعة، ما كانت والله في أسلافنا. إيه يعني المسلم أن يكف بصره، يحفظ فرجه، ابتعد عن أسباب الفتنة، من النظر للمهيجات لهم، المقاطع المحرمة في أن بعض الناس يقول: أنا بس بشوف مقطع مهي وهذا الصغير الله يكفرها بالوضوء. يا أخي هذه اللي تقول عليها صغيرة تنظر في مقطع محرم وتسميها صغيرة إلا اللمم أو كما يشبع عليك أولاد الشيطان، يهيج في نفسك من الشهوة ما ربما ما تطفئه إلا بالفجور والفواحش. انتبه. لا قال النبي العينان تزني ساء النظر، هذا كله حفظت السنة لنا. إذن السنة حفظت لنا أمر الدين والدنيا والدماء والأموال والأعراض. الأعراض قال الحم والموت. شفت شخص يولول من المغتربين، يولول جاء عند المسؤولين يولول يقول: صديقي زارني وقع بما حرم الله من امرأتي. عجيب، أنت ليش تخلي صديقك يخلو بإيش؟ بامرأتك. السنة قالت لا يخلو الحم، فكيف يخلو صديقك بامرأتك؟ تقدم له القهوة وتقدم له. السنة حفظت عرضك يا أخي، خلت المرأة ما تخلو مع الرجل، شيطان ثالثهما. وين هذا؟ إذن السنة حفظت لنا كل شيء. أختم فضائل السنة بأنها سبب لسعادة الدنيا والآخرة. النبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. قال ذلك أبو الدرداء وهو يشرح أو يذكر فضائل العلم، الرجل جاء يسأل عن الحديث، فدل الحديث سبب لدخول الجنة إذا عمل به. نعم. وفي الدنيا السعادة: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فبحينئذ طيبة، هي السعادة. والعمل الصالح لا يكون إلا بالعمل بالسنة بعد الإخلاص والتوحيد، فيكون حيدا صاحب السنة سعيدا في دنيا له ذكر حسن عند الناس، هذا إذا نشر السنة، لأنه إذا بدأ ينشر السنة صاحب السنة الله يرفع له مقداره حتى تسمع السنة للنبي، تسمع، لأن الله لو خفض أهل السنة كيف تسمع أحاديث النبي؟ فإذا رفع السنة وانتصر لها ينصره الله ويرفعه رغم ما يحيط به من الأعداء من إسقاط له، يرفعه الله لكي ترفع السنة وتسمع. هذا كل جزاء كل من يرفع السنة ويحتج بها وينكر على المخالف، يرفعه الله ولو كاد له الأعداء، ويجعل كيدهم في نحر وينكسهم ويرفعه عليه، كما رفع ربنا سبحانه وتعالى من قبل دعوة النبي، قال: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن تيمية: كل من ينصر السنة له نصيب من هذه الآية. إن شانك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر، يقطع الله كل من ناوى أهل السنة وعاداهم، يقطع الله ذكره ويخفضهم وليس لهم ذكر، نسأل الله العافية. فهذا من فضائل السنة حينئذ فاتبعها، وليس لك سبيل اتبعها إلا أن تدرسها دراسة جيد وتأخذها عند أهلها العالمين بها، ودراسة تفصيلية. قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه، ليس الجمالية. الله فصل علينا ما حرم، فلا ينبغي الإنسان أن يتعلم من العلم الإجمالي أو يحتاج بالعمومات وهي طريقة البدع. بل يحتج بالسنة على تفصيلياتها التي جاء بها رواتها صحيحة أو حسنة، ويحذر من الحديث الضعيفة والموضوعة ولا ينشرها بين الناس. واتساب جاءه لا يعرف حديث صحيح أو ضعيف وينشره بين الناس. طيب، ننتقل حينئذ بعد هذا إلى المسألة الثالثة، العناية بنقل السنة الصحيحة التي هي سبب إسعادنا ونجاتنا في الآخرة وحفظ أموالنا وأنفسنا كما ذكرنا، وهدايتنا ورحمة الله علينا. شرط أن تكون السنة صحيحة المنقولة إلينا، لأن البعض يهيش في نفسه ينقل أي سنة إذا سمع كلامي الأول، فأكون أنا سبب وجسد له لجهل وهو لا يشعر. لا، أنا أضيف قيد، أن تنشر السنة الصحيحة، تنشرها من جهة الرواية والدراية، تأمر الناس أن ينقلوا إسنادها صحيحة وحسن على الأقل، تأمر الناس أن يفهموها فهم السلف الصالح. أي نعم، لأنه قلنا السنة السنة، فيصير العامية أول ما يشوف له أي سنة ينشرها يقول أبغى يرحم لله. لا يا أخي، السنة الصحيحة. إذا جاءتك يا امرأة أختك في الله، زميلتك في حلقة التحفيظ أو كذا، رسلت لك حديث انشروه، لا تنشري يا أختي، لا تنشري، حرام عليك، هتثبت بصحته، فإنه قد خرأ. أو يا أخي المسلم، زميلك بالحلقة أو اللي يصلي معك بالمسجد أو زميلك بالعمل، أول ما ينشر لك حديث يقول كلمة انشروا تؤجر، تقول تنشر؟ ما يجوز لك والله، حرام. أو يجي واحد يلقي كلمات، يلقي كلمات، كم واحد، كم بعض الأحيان صار معي في بعض الأحيان ينشرون بعضهم كلمات ويجيني يقول الحديث اللي أنا ذكرته بأكثر من المسجد صحيح ولا ضعيف؟ إيش هذا الكلام؟ كيف يعني صحيح ولا ضعيف؟ كيف كنت تقول له في المساجد الحديث؟ أعوذ بالله، النبي منع ذلك، فقد خرج أحمد المسند بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فيبدو أن هذا الحديث ذكره النبي في مجمع كبير من المسلمين في خطبة، حتى الناس لا عاد يقولوا عنه حديث ما قاله. قال: أيها الناس، إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله، لما ما أطاعوا الرسول في هذا ضاعت دينهم ضاع دنياهم. تذكرون يا أخوان لما ما عملوا هذا الحديث كم واحد راح العراق مناطق الصراع وقتل، فجر نفسه. ليش؟ نشروا حديث أن خرج أبو نعيم في أصحاب راية السود وحملوها في فضل داعش، أنهم عندهم راية سود أو عمائم سود، عفوا، حديث العمائم السود أو الرايات السود، فقال هذول داعش. فذهب كم واحد، شوف الحديث، شوف الحديث، شوف الحديث، والله بحجز بكرة بروح العراق. شوف، هل أنت شاب لو إمام مسجده نشر ما تتبنى أي حديث حتى تسأل العلماء عنه، ما راح العراق وأتلف نفسه. واتصلت بي امرأة، أذكر بنت شابة، قالت أنا فاقدة زوجي الآن، كم تقول سنة، هو في سجون الأمن بسبب التواءه على ولاة الأمر، يعني فاقدته 10 سنين. يا شيخ ايش تسوي، أنا تعبت يعني. طيب، هل النماذج سببها ترك العمل بالسنة؟ زوجها لو عرف أنه ما يتبنى أي حديث، نعم، ولا أثر عن الصحابة، وقد خرج ابن الزبير على الحجاج، هيا نخرج لأنه في صحابة خرجوا على ولاة الأمر، تحقق. هل ثبت على ابن الزبير وخرج الحجاج؟ هل التصور صحيح؟ يا أخي تحقق، ما في تحقق هذا، مع النبي وصى بذلك، وصى، قال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. شفت؟ يا حسرتها على قومي، والله يأخذون أحاديث وينشرونها، والله ما يعرفون. وانتشر هذا في خطباء الجمعة، في بعض خطباء الجمعة، تسأل تقول له: ترى هذا الحديث، جئت إلى المسجد، أذكر المسجد لأحد أئمته، كنت من 20 سنة تقريبا أصلي في نفس مسجدي، كان فيه خطيب، كنت أجي من المسجد إلى هذا المسجد باعتبار أحسن خطيب يعني كان في المنطقة، ما أعرف يعني وقتها من هو أحسن له نقولات طيبة. ف فسمعت مرة في نفس منبري أنا القائم فيه يذكر حديث ضعيف، فزرته وقلت ترى هذا الحديث لا يصح أن أخوك يعني لا تقوله، أو قال ما عليش فضل الأعمال. هذه المشكلة الآن، ترك حظم العلم بالسنة من علماء السنة. لما قال العلماء ترك تروي حديث لا بأس العمل في فضائل الأعمال، هل حققت هذه المسألة وفهمت ما يعنون بكلمة فضائل الأعمال؟ هل يعني العالم تحقيقا من قوله أن يقصد فضائل الأعمال تعمل بحديث ضعيف في إثبات سنة؟ قال ابن تيمية الحديث الضعيف لا يعتمد عليه في الأحكام منها المستحب، يعني فلا تثبت حكم مستحبا في حديث ضعيف. كيف أنك تتساهل في الرواية حتى ربما كان موضوع أنك ما تحقق منه، ماشي على قاعدة فضائل الأعمال أنقل أي شيء معليش؟ لا، وقد يكون هذا الحديث مكذوب أصلا لأنك ما صرت تهتم بالبحث بزعم أن فضائل الأعمال. هذا كلام غلط يا أخي. قال ابن حجر يعني عندنا مسألتان ننتبه لها، عندنا عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومسألة أخرى رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. عرفتني يا أخوان؟ إذن المسألتان مختلفتان، فما حكمهما؟ نترك المجال الآن للإخوة مع استراحة معهم يقولوا لنا ما حكمهما، ما حكم رواية الحديث الضعيف مع عدم ثبت، وما حكم الحمل العمل بالحديث الضعيف، وما أدلة ذا وذا؟ نعم تفضلوا.
نعم الإخوة يتفضل، ما كان عنده إجابة يتفضل.
الأخ معنا وليد الغربي معنا، طيب تركي، ما الحكم العمل الحديث الضعيف المستحب؟ على الأقل قول الحكم، وما حكم رواية الحديث الضعيف في باب فضل الأعمال؟ مسألتان ترى من شقتان. تفضل أخ تركي.
نعم الأخ تركي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما لا يؤخذ بالأحاديث، لأنه ابن حجر اشترط أنه أول شرط يؤخذ بالحديث أن يعتقد أن الرسول قال.
أول شيء يجب إجابة إجمالية، ما حكم داودة؟ المسألتين مفصلتين، فقهت أن المسألتين مفصلتين ولا ما فقهت؟
لا 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 لسه يا شيخ.
عندنا رواية حديث ضعيف في فضائل الأعمال، عندنا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. شفت استوعبت الآن؟
ايوه نعم يا شيخ.
الروايه ولا ما يجوز ولا ذا؟
يجوز الروايه بشرط يعني نصح بها.
يجوز روايه الحديث ضعيف وانت تعرف ضعفه من غير تبينه؟
يا نقصد كذا يا شيخ، لازم ابينه.
طيب لازم ابين ضعفه. الثاني العمل بالحديث الضعيف في اثبات خصله مستحبه، مثل بعض الناس تلقى اذا دفن الميت ياخذ حفنه من تراب ويقول منها خلقناكم، هذه الحفنة الأولى، وفيها نعيدكم، منها نخرجكم مرة أخرى، مع أن أصل الحفنات الثلاث ثابت، لكن هذه الزيادة غير ثابتة، نقول منها خلقناكم. إثبات خصل مستحب هذه الضعيف تجوز؟
لا يجوز يا شيخ.
انتهى. إذا لا يجوز رواية هذه الضعيف إلا مع بيان ضعفه والتحذير، ولا يجوز رواية فضائل الأعمال ما دام أنه ثبت عندك أنه ضعيف في إثبات خصلة مستحبة. الخصال المستحبة هي حكم شرعي لا يثبت إلا بحديث صحيح كما قال ابن تيمية، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي لا مستحب ولا واجب، يعني فهمتم كلام تيمية؟ طيب فإذا قلت ما الدليل على قولك هذا؟ الدليل الأول عرفنا. الأخ عمر القرشي عنده إجابة، ما الدليل على ذا وذا؟ يعني خلي يجاوب معلش تفضل. ما الدليل على ذا وما الدليل على ذا؟ تفضل. يعلق أحيانا. يعلق أحيانا. طيب نجرب أبو عبد الفتاح شهاب الدين. الأخ فتح عمر قرشي تفضل.
تفضل يا أخونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله.
بالنسبة للعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال يجوز العمل إذا له شواهد، إذا الحديث له شواهد أخرى.
لا نتكلم إذا باقي ضعيف.
إذا باقي الحديث ضعيف لا يعمل. لا يعمل به.
جميل. ما الدليل على هذا؟ وما الدليل على لا يروى حديث ضعيف حتى في ظاهر الأعمال إذا كان ضعيف حتى مع كلمة روية كما قال ملقن فيه وقفة، لأن الناس ما يعرفوا كلمة روية حسبوا صحيح. أنت مصطلحك أنت يا طالب العلم روية، لكن العام يحسبوا روية معناها قال. طيب لا يجوز ذا ولا ذا، ما الدليل؟
الدليل من كذب عليه متعمدا فقد هو مقعد منه.
لا 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 لا، هذا الكذب على الموضوع ضعيف. خذ ناخذ الأخ أبو عبد الفتاح شهاب الدين.
نعم تفضل يا خالد. عليكم السلام. تفضل.
الحديث العام يا شيخ.
حديث عام. إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقول إلا حق. لما قال النبي لا يقول إلا حق، واجب أن تحقق معناها، وما لا يتم الواجب الذي هو واجب. وهي نفس إجابة الإمام أحمد عندما قال له رهجل عندي كتاب أروي فيه الضعيف والصحيح، ما قال الإمام أحمد فضل عمل أروي فيه، قال لا تروي مطلقا حتى سأله العلم. هذا دليل أن الإمام أحمد لما قال إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وروينا فضل أعمال تساهلنا، تقيد فتواه بهذه الفتوى لما قال حتى سأله العلم لا تروي من كتاب حتى سأله العلم، أي تساهلنا روينا الحديث ولو في الحسن في أدنى صوره على الأقل، وليس التساهل رواية الموضوع والضعيف. فهمتم؟ أن تمسكون بكلمة أحمد. فهمتم؟ طيب الثاني لا يجوز العمل به، نترك المجال لغيرك. ما الدليل على أنه لا يعبر الحديث في فضائل الأعمال، أنه لا يعمل به فضائل الأعمال في إثبات خصل المستحبة؟ طيب وين الأخ أبو عبد الفتاح هو اللي جاوب؟
نعم هون.
طيب كمل يلا عاطل الثاني.
تفضل يا أبو عبد الفتاح.
طيب تفضل. فتح وقبل ما اعرف
ممكن معلق. تفضل يا اخي.
الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
جميل. ما دام ان العمل لا يثبت الا باليقين او غلبة الظن، وليس غلبة الظن كالحديث الحسن هذا العمل ثبت به، فيكون من الظن المرجوع وهو الوهم او الشك او الجهل، فحينئذ لا يثبت ركن من أركان صحة العمل وهو الاتباع، فيكون حينئذ الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. أحسن. جيد. طيب نكمل كلامنا الآن ونختم به، ونعدكم الأسبوع القادم نكمل لأن طال الوقت بنا. نختم كلامنا بأسباب حفظ السنة. من أسباب حفظ السنة، نعم، حضور عند المشايخ الذين هم متثبتين مما يتكلمون به في باب السنة، متثبتين من جهة الرواية والدراية، لأن بعض الناس قد يحسن الرواية لكن عنده شيء في الدراية، فلا بد أن يكون على رفق ورواية أيضا، وذلك أن يكون الشيخ متبني فهم الصحابة. لأن تطلب علم عند مشايخ لا يعترف بفهم الصحابة هذا خطأ، لأنه يأتي التكفيري يفهم قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافرون فيخرج عن حكام، يقول وش الدليل؟ أنا فهمني كذا، يقول له الصحابة، يقول الصحابة على وجه الحجة، النبي ما قال، كفر أكبر كفر أصغر ما قال، ها ويخرج عن حكومة. فلما نجيب كلام ابن عباس ولا يأخذ به، نقول النبي أمر باتباع الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحد من كان مثل عليه وأصحابه. إذا نسأل حفظ السنة حفظ الدراية كما تحفظ الرواية، فدرايتها وفقهها لا يكون إلا بالأخذ عن الصحابة والتماس العلماء الذين يحتجون بالصحابة وهم صمام العلماء بالعلم. هذا من أسباب حفظ السنة. ولا تضيع السنة، يجيب لك سنة صحيحة لكن يفهم على فهمه، ويدل على ذلك على تصرفات أئمتنا في أخذ بالصحابة هذا الإمام أحمد الله يرحمه ويغفر له في حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، مسألة فرعية، فكيف مسألة عقدية بالله من عجية؟ قال هذا الصوم نذر، مع أن الحديث ظاهره كما يفتي بعض المتأخرين أنه حتى عام في رمضان من مات عليه صوم. الإمام أحمد قال لا، أما أنا أقول صوم النذر، أن عائشة كما قال ابن القيم طبعا عباس كان يفتين انه صوم النذر، وانا لا اخرج عن قول الصحابه يقول الامام احمد. اذا كان الامام احمد لا يخرج عن قول الصحابه في الفروع، فكيف يخرج عنهم في العقيده والاصول والمنهج؟ لذلك قال في اصول السنه الامام احمد، واصول السنه عند التمسك ما كان عليه الصحابه، فلما تمسكت هيئه كبار العلماء بما كان عليه ابن عباس كفر دون كفر في مساله، قدرت هذه الهيئه المباركه ترد على التكفيرين خروج معاه الامر في مصر وغيرها بزعم انهم يحكمون غير ما انزل الله، لاخذهم بتفسير ابن عباس. ونشات هنا الدعوه السلفيه، كان من اسبابها مساله الحكم. فلما صار مساله الحكم علماء سلفيين دندنون حولها، فقه الناس انه في شيء اسمه مدام الصحابه كالالباني وغيره، بدا يفهمون السلفيه من خلال بعض المسائل مثل الحكم، وصاروا يعممونها بكل شيء حتى صاروا سلفيين يتبعون الصحابه. فاذا اطلب العلم عند السلفيين من علماء الذين يتبعون الصحابة رضوان عليهم بالعلم التفصيلي والقواعد الراسخة، فهذا من أسباب حفظ السنة. وإن شاء الله في مجال الأسبوع القادم نكمل بحول الله وقدرته. اللهم اجعلنا ممن فقه السنة على الوجه الذي تحب وترضى، وعمل بها ظاهر وباطن، واختم لنا لذلك، وارفعنا في الفردوس الأعلى بما فقهنا وعملنا، أعنا على رضوانك يا رب العالمين بالعمل الصالح الصادق الذي تحب وترضى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. طيب الظاهر فيه قراءة الآن من كتاب شرح سنن الكائي، اقرأ.